الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية. قال السيد الماتين: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز، وأنه لو علقها على أمر متوقعين بطلت، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم أو لم يعلم بحصوله. في هذه المسألة يتعرض إلى شرطية التنجيز، هذا الشرط الذي قرأتموه من شرائط العقد في كتاب المكاسب. من جملة شروط العقد التنجيز، أن يكون العقد إنشاؤه إنشاء منجزا لا معلقا على أمر. وهناك قرأتم أنه تارة يعلقه على أمر سوف يحصل فيما بعد، وأخرى يعلقه على أمر حالي، والمعلق على الأمر الحالي تارة مجهول الحصول وأخرى معلوم الحصول. فالشقوق ثلاثة. في الشق الثالث، المعلق على أمر معلوم الحصول وحالي، قالوا أنه هذا صحيح. في الشقين الأول والثاني قالوا أن هذا باطل، لأنه يشترط التنجيز بأن يكون أثر العاقد معلوم التحقق حين الإنشاء. أما إذا كان معلقا على أمر سوف يحصل ولو كان معلوم الحصول، أو على أمر على تقدير وجوده الآن حاصل لكنه مشكوك الحصول، لا يكون فيه تنجيز. ومعنى التنجيز هو هذا، أن يحرز تحقق أثر العقد حين إنشائه. وفي هذين الصورتين لا يحرز ذلك، بخلاف الصورة الثالثة ما علق على أمر حاصل ويعلم بحصوله، هنا حينئذ مثلا يكون صحيحا هذا النحو من التعليق. وبهذا شرط من شروط العامة في العقود، فيذكر أن هذا الشرط يكون ثابتا هنا أيضا. إلا أنه نحن في ذاك البحث أيضا ناقشنا، قلنا أنه لا دليل. السيد الماتن أيضا يناقش، لا يوجد دليل على ذلك، فإن إطلاق العاقد يشمل تمام هذه الموارد، حتى موارد التعليق على أمر استقبالي غير معلوم الحصول، كما لو قال إذا نزل المطر غدا فهذا مثلا يبيعه. طبعا وهناك بين يبين أن هذا التعليق لا يرجع إلى تعليق عمل الإنشاء، نفس الإنشاء بمعنى عمل الإنشاء، إذ لا يعقل التعليق في عمل الإنشاء، وإنما التعليق والتنجيز بلحاظ المنشأ المعتبر، والمنشأ يكون معلقا. كما أنه هناك فرق بين الإنشاء المعلق، أي يكون منشأه معلقا، وبين الإنشاء الاستقبالي الفعلي غير المعلق، كما إذا آجر داره مثلا في السنة القادمة من الآن فإنه هذا تمليك فعلي، الآن ينشئ إنشاء فعليا ومنشأه أيضا ملكية فعلية للمستأجر، غاية الأمر المملوك استقبالي للملكية المنشأة، ملكية غير معلقة، الملكية من الآن ينشئها لزيد، فالآن المستأجر يملك منفعة الدار في السنة القادمة أو في الأيام القادمة أو في الشهر القادم، كل إجارة هكذا. فإن المستأجر حينما يستأجر شيئا بأي مدة لابد بلحاظ المدة الباقية الملكية من الآن حاصلة مع أن المملوك استقبالي، فهذا ليس بابه باب التعليق لا في الإنشاء ولا في المنشأ. هذه النقاط هناك في بحث المكاسب قرأتموها تكرارها هنا بلا موجب. خب، يقول ذكروا من شروط المضاربة ذلك، إذ المضاربة أيضا عقد، فمن اشترط التنجيز في كل في العقود أيضا يراه هنا. إلا أن الصحيح، نحن هناك بينا أن هذا الشرط لا دليل عليه إلا أحد وجهين، أحدهما الإجماع، والآخر دعوى أن دعوى انصراف أو شبه انصراف عرفي في إطلاقات أدلة العقود، أوفوا بالعقود ونحو ذلك، بأن العقد مثلا ما يكون فيه التزام بالفعل بحيث يكون أثره وهو اللزوم والالتزام حاصلا من الآن، لا أنه التزام معلق ومراعاة لا يدرى سوف يحصل أو لا يحصل. بنكتة عقلائية من هذا القبيل ربما يدعى عدم الإطلاق في عمومات الصحة للعقود التعليقية، إلا أنه هناك قلنا كلا هذين الوجهين إن تما لا يشملان العقود الإذنية، العقود التي حقيقتها ليس التزاما بل حقيقتها الإذن من المالك، فإن الإذن أمر ليس التزام بحسب الحقيقة، والمضاربة من العقود الإذنية المضاربة وأمثالها. فلو تم الدليل على هذا التنجيز فهو في تنجيز في العقود، فهو في غير العقود الإذنية، والمضاربة من العقود الإذنية من هنا لا إشكال. والسيد الماتن أيضا يستشكل بإشكال أن هذا لا دليل عليه، تمسك بإطلاقات العموم للصحة، إطلاقات الصحة عمومات الصحة لإثبات الصحة في المضاربة وعدم اشتراط التنجيز. ذكروا من شروط المضاربة التنجيز، وأنه لو علقها على أمر متوقع أي غير حاصل الآن بطلت، سواء كان معلوم الحصول الأمر الاستقبال متوقع يعني استقبالي أو كان مجهول الحصول، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله ولم يعلم بحصوله، قد يكون التعليق على أمر حاصل أنه إذا جاء كان فلان قد جاء فهذا لك، حينئذ هذا تعليق على أمر حاصل، إلا أن هذا على قسمين، تارة يعلم بمجيئه فقالوا هذا صحيح، وأخرى لا يعلم يشك قالوا هذا باطل ليس فيه تنجيز. وهناك نوع من التعليق على أمر حاصل ليس تعليقا أيضا لابد من استثنائه من ذاك البحث، وهو ما إذا علق على شيء طبيعة العاقد والمنشأ بنفسه معلق عليه، كما لو قال إذا كان هذا ملكا لي فهو فأبيعه لك فهو لك بكذا مقدار أو وهبته لك، فإنه هنا الهبة معلقة على علقها على أن يكون ملكا لا، إلا أن هذا تعليق مأخوذ حتى لو لم يصرح به، حينما يقول وهبتك هذا المال هذه الهبة إنما تتم إذا كان ملكا له أو إذا كان موجودا، فإذا لم يكن موجودا أو لم يكن ملكا له لا موضوع. هذا أيضا هناك يقال أنه ليس من التعليق، لأن بلا تعليق هو معلق ثبوتا المنشأ على مثل هذا الشيء، فما يكون المنشأ متوقفا عليه ثبوتا ومعلقا عليه أيضا لا يكون التصريح به مضرا في صحة العقد والتنجيز، لأن هذا تعليق وموجود على كل حال. على كل حال فالبحث في التعليق على أمور لا تكون مأخوذة قيدا وموضوعا في العقد في نفسه، كما في نزول المطار أو مجيء الحاج أو أي شرط من هذه الشروط الخارجية الأجنبية عن المنشأ وموضوع المنشأ، فقالوا أنه يبطل لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله، فبقي شق واحد يعلقها على أمر حاصل لكن يعلم بحصوله، هذا الشق الثالث الذي قلنا هناك أيضا قالوا أن هذا الشق صحيح. نعم لو علق التصرف على أمر صح، العقد لم يعلقه، فالآن أنشأ عقد المضاربة لكن التصرف في المال علقها، مثلا قال لا تتصرف فيه إلا حينما مثلا يأتي الموسم أو حينما يرد التجار يرد السفينة ترد السفينة الفلانية مثلا، أو حتى تدخل البضاعة الفلانية في السوق، حينئذ هذا تقييد أو تعليق للتصرف لا لأصل عقد المضاربة، وهذا لا بأس به صح، لأن هذا يرجع إلى تقييد إذنه في التصرف مثلا مع كون المضاربة فعلية وأثرها أيضا مثلا فعليون، وإن كان متوقع الحصول فضلا عما إذا كان حاصلا. يقول ولا دليل لهم على ذلك، على أن المضاربة إذا علقت نفسها للتصرف الذي هو من آثارها من آثارها لا دليل لهم على أن التعليق في نفس المضاربة يكون باطلا ويكون التنجيز شرطا إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره وهو معنى التنجيز. الإجماع على أن العقد إذا لم يكن هكذا لا يكون صحيحا. قلنا هناك وجه آخر وهو التمسك بسيرة عقلائية وبنحو تكون مقيدة أو مانعة من الإطلاق في عمومات الصحة، وهو إن صح إنما يتم في التعليق على المتعلق حيث أن الأثر متأخر، وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير. يقول هنا يشكل كان هذا، يقول لو قبلنا هذا فإنما لابد أن نقبله في الأمر المتأخر لا في الأمر الحاصل الحالي في الاستقبالي، ينبغي أن يقال بذلك لا في الأمر الحالي بل في الاستقبالي أيضا إذا كان التعليق بنحو الشرط المتأخر نحو الكشف. يقول لو كان هذا بعد في الغد متحققا فهو من الآن ملك لك، يعني ينشئ ملكية فعلية معلقة على شيء استقبالي بناء على معقولية الشرط المتأخر والكشف. أيضا يقول لا يلزم انفكاك الأثر وتأخر الأثر أثر العقد عن الإنشاء، فينبغي أن يكون صحيحا. إلا أنهم هناك ذكروا أنه يشترط في العقد التنجيز بمعنيين، بمعنى عدم انفكاك والتأخر وبمعنى المعلومية وعدم التردد، فإن التنجيز قد يقابل التعليق وقد يقابل التردد والشك. يقولون لابد أن يكون الأثر غير فعليا وأن يكون منجزا بمعنى معلومة التحقق، لا أنه مجهول مردد لا يعلم أنه يتحقق أو لا يتحقق. فلو تم الإجماع على التنجيز بهذا المعنى المقابل لكلا الأمرين فحينئذ في الحالي أيضا إذا كان مجهولا لا يصح. يقول حيث أن وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير بل في المتوقع أيضا، يعني استقبالي أيضا إذا أخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي، لا يكون لا وجوده المعلق عليه وجوده الاستقبالي، أما المعلق وجود حالي بنحو الشرط المتأخر لا يكون الأثر متأخرا. نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بهذا، كانوا يشير إلى هذا المعنى الآخر للتنجيز، لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل، في صورة الجهل سواء في الحالي أو في المتوقع الاستقبالي لكنه غير معلومين حصول إجماع مثلا في المسألة، ثم على فرض البطلان لأن تم الإجماع مثلا أو تمت تلك النكتة العقلائية المانعة مثلا عن الإطلاق في عمومات الصحة، على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف والمضاربة باطلة، أما تصرف العامل لماذا يكون باطلا؟ تصرفه يكون صحيحا، اتجاره بالمال حينما علقه على أمر وتحقق ذاك الأمر المتوقع أو الحاصل المجهول كان متحققا واقعا، وتصرفه لماذا يكون باطلا؟ فإنه مأذون فيه على كل حال، المضاربة باطلة أما الإذن في التصرف كان موجودا فبيعه وشراؤه يكون صحيحا ويقع عن المالك لأنه مأذون فيه. غاية الأمر لا يستحق النسبة والحصة من الربح لأن المضاربة باطلة، فيستحق أجرة المثل لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإن عمله لا يثب عليه على التاجر العامل هدران، إذ هذا العمل لو كانت المضاربة صحيحة كان هناك ضمان له بمعنى أنه يمتلك حصة من الربح. الآن المضاربة باطلة بناء على اشتراط التنجيز فيها فيستحق أجرة عمله أجرة مثل عمله، لكن قلنا فيما سبق أن أجرة مثل عمله يستحقها لو كان هناك ربح، وأما لو تاجر تجارته مأذون فيها ويقع من المالك ليست فضولية إنه إذن، لكن لو لم يكن ربحون كان خسران أو عدم ربح وعدم خسران لا يستحق شيئا من الأجرة أجرة المثل، لأنه على تقدير عدم الربح مقدم على المجانية، فإن المضاربة الإقدام على المضاربة إقدام على الضمان في فرض الربح لا في كل تقدير. وهناك من كالسيد الماتن بعض الأعلام قالوا فيما سبق أنه إذا لو كان ربح أيضا لا يستحق أجرة المثل إلا إذا كانت أجرة المثل بمقدار حصته من الربح أو أقل، وأما إذا كان أكثر فالزيادة لا يستحقها لأنه بإقدامه على المضاربة بالحصة أقدم على المجانية بلحاظ الزيادة، زيادة أجرة المثل على حصته من الربح. إلا أن هذا الاستثناء نحن ناقشنا فيه فيما سبق وقلنا أن هذا غير صحيح، لأن الإقدام على على الضمان يكفي في استحقاق أجرة المثل، لا يشترط أن يكون الإقدام على ضمان مسمى بمقدار أجرة المثل بمقدار ضمان المثل، وإلا لورد النقد في تمام العقود حتى العقود الأخرى في البيع والإجارة ولا يقال به. لو كانت أجرة المسمات في الإجارة الفاسدة أقل من أجرة المثل، لو كان ثمن المسمى في البيع أقل من ثمن المثل وكان العقد فاسدا أليس له ثمن المثل؟ له ثمن المثل من دون شك، له قيمته السوقية التي هي أكثر، ولا يقال هناك ولم يقل للماتين ولا هذا العلم هناك بأنه لا يستحق. الميزان في الضمان أن لا يكون قد أقدم على المجانية، أما كمية الضمان ليست شرطا في تحقق الضمان، وإنما يكفي أن لا يقدم على المجانية في أن يستحق تمام ضمان المثل وأجرة المثل. إذن فالاستثناء الثاني الذي ذكره بعض الأعلام هنا غير صحيحين، والماتن أيضا لم يذكره هنا وإن كان ذكره في بحث آخر. ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن، لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله، إلا أن يكون الإذن مقيدا. قلنا هذا لابد من تقييده بما إذا لم يكن خسران أو لم بما إذا كان ربح، وإلا لو لم يكن ربح في هذه الصورة هو مقدم على المجانية من أول الأمر، إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحة. لو كان إذنه بنحو التقييد يأذن في التصرف والاتجار على تقدير صحة العقد لا مطلقا فلا يجوز التصرف حينئذ، لأن يكون تصرفه فضوليا. إلا أننا فيما سبق قلنا أن مثل هذا الإذن، هذا التقييد في الإذن غير عرفي، حينما يقدم الإنسان المالك على المضاربة إذن أذن بالفعل بأن يضارب بماله، ليس الإذن مقيدا. لكن لو فرض أنه قيده بنحو التقييد وكان القيد واقعا تقييدا للإذن بحيث مع فرض عدم الصحة غير راضي ولا يرضى ولا يأذن في التصرف، حينئذ يكون التصرف فضوليا هنا، وهذا بحث تقدم أيضا في محل آخر. هذه المسألة الثانية، وهذه الليلة لوجود شغلا في خصوص هذه الليلة نكتفي بهذا المقدار، وإن كنا قد قرأنا مسألة كاملة الحمد لله. هلا ما نرجع.